الخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. قبل أن أجيب على أي اتصالات لحضراتكم أو أي من الرسائل القصيرة الموجودة أمامي الآن، فإنني ألفت نظر إخواني وأخواتي لله تبارك وتعالى أن خير احتفال واحتفاء بالنبي المصطفى والحبيب المجتبى هو اتباع سنته واقتفاء أثره وتطبيق منهجه، فهذا هو خير احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأعجب لأقوام يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبعد ما يكونون عن سنته أو عن أخلاقه أو عن منهجه صلوات ربي وسلامه عليه. فما كان هكذا صحابة الحبيب رضي الله عنهم وصلى الله على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين. ولذلك أناشد الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا أن اقتدوا بحبيبكم وتخلقوا بأخلاقه. آن الأوان أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن نظهر أخلاق الحبيب في سلوكياتنا، في شوارعنا، في بيوتنا، مع نسائنا وأبنائنا، حتى مع غير المسلمين. آن الأوان لأن نعلي من شأن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنقول للدنيا بأسرها هذه هي سنة نبينا، وهذه هي أخلاق حبيبنا، وهذا هو إسلامنا. عندها فقط نكون قد احتفلنا بسيد الأنام وحبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه. نجيب على هذه الرسالة سريعا إلى أن تأتينا اتصالاتكم. ما الحكم إذا وقع الطلاق وماذا أفعل؟ أقول للسائل الكريم، إذا وقع الطلاق، فإذا كانت الطلقة الأولى ترجع الزوجة إليك، أما إذا كانت الطلقة الثانية كذلك ترجع الزوجة إليك، بشرط أن تكون العدة ما زالت قائمة، يعني بالمعنى البسيط العدة لم تنتهي بعد. والمرأة عدتها كما ذكر المطلقة، كما ذكر الله في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يعني إيه يا شيخ؟ يعني يأتي الحيض ثم تطهر، ثم يأتي الحيض ثم تطهر، ثم يأتي الحيض ثم تطهر. بذلك لم تنتهي العدة، يراجعها بأحد أمرين: بالقول راجعتك إلى عصمتي، بالفعل أن يجامعها وأن يعاشرها معاشرة الأزواج. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا رجوع لها ولا فيها. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك، أبي توفاه الله وكان بيشتغل في بنك.
نعم.
وبنى بيت وعنده قطعة أرض. فهل من حقي إن أنا أرث ولا الفلوس تبقى حرام؟ وإذا كانت حرام، الفلوس المفروض إن أنا أخدها وأحطها في أي شيء كرصف في الشوارع أو حاجة، أو أسيبها لإخواتي وأقول لهم إنها حرام؟
حاضر.
سأجيبك إن شاء الله.
طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا سمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عايزة أسأل على صلاة السفر، يعني لما أكون مسافرة لبلد أخرى وعايزة أقصر، وأقصر لمدة كم يوم، يعني المفروض أن أنا كم يوم ممكن أقصر فيهم. وسؤال تاني عن شروط المسح على الجورب، هل ليه شروط معينة ولا مفيش؟
حاضر،
شكرا.
الله يرضى عنك. سلام عليكم. السلام عليكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت وقالت أبي يعمل أو كان مات وكان يعمل في بنك، بنى بيتا من هذا المال وعنده قطعة أرض، هي بتسأل عن الميراث. معلوم إخواني أن البنك يعني فيه كلام كبير بين أهل العلم، لأن نحتاجه نعم، ولكن غالبه وإجماله ومعظمه محرم شرعا. طيب هذا المال الذي أتى من هذا العمل إن لم يكن محرما ففيه شبهة الحرمة، ماذا أفعل؟ أنا أقول للسائلة الكريمة آخذ منه جزءا ثم أتصدق أو أضع القطاع الكبير منه في مشروع عام كبناء مدرسة أو ما شابه ذلك، وهذا يرجع إليك بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا مولانا.
مرحبا يا أم أحمد،
ربنا يخليك. طيب. بعد إذنك سؤالين صغيرين كده.
تفضلي.
في الصلاة أنا عاملة عملية، يعني ما بقدرش أقف، يعني بقف بس أقيم الصلاة، وعايز أعرف يعني المفروض أقيم الصلاة ولا أصلي على طول، وبعدين بقعد أكمل الصلاة وأنا جالسة. بنتي عندها 12 سنة وهي بلغت يعني، فبتصلي احيانا جنبي بقول لها عشان نصلي جماعه، فهي بتقول لي ان هي عايزه تؤمني، يعني انا اللي بقيم الصلاه بقى، هي طالبه مني ان هي ايه، هي اللي تبقى امام ليا، فده ينفع ولا لا؟
هل عفوا يا اختي، هل البنت بلغت؟
اه بلغت.
طيب
نعم. ايه
طيب اتفضلي اطرحي سؤالك الاخر
بعد اذنك عشان اسمع بعد ما اخلص كلمني. السؤال الثاني، سجود السهو يعني اقول فيه ايه؟
حاضر.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت عن صلاة السفر والقصر، نعم للمسافر أن يقصر وأن يجمع يوم سفره في ذهابه وإيابه إن شاء الله جل وعلا دون ما خلاف يذكر بين أهل العلم، يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ظهر يصلى معه العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب، أو جمع تأخير يؤخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك فيما يتعلق بمدة إقامته، فرقوا بين حالتين. الحالة الأولى إذا كان ينوي الإقامة، بمعنى أدق يعلم مدة إقامته، يعني أنا مسافر من هنا إلى مكان معلوم، بلدة تزيد على 85 كيلو إنجاز التعبير المسافة يعني، ثم أعلم مدة إقامتي هناك، أنا ذاهب لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة 10 أيام. فقال جمهور أهل العلم ما دامت المدة معلومة فإن له 3 أيام يقصر فيها دون أن يجمع، يقصر فيها دون أن يجمع، الجمع في اليوم الذهاب والعودة، لكن الإقامة لي 3 أيام. طيب أنا ذهبت، الحالة الثانية مدة الإقامة غير معلومة، المثال يتضح المقال، ذهبت لأداء مهمة في هذه القرية أو في هذه البلدة أو في هذه المحافظة، رايح أخلص بعض الأوراق، وبعدين يعني الإجراءات وانتم عارفين البيروقراطية عندنا ملهاش حل، نسأل الله العفو والمعافاة، والعفاريت في بلاد المسلمين كثر، نسأل الله العفو والمعافاة، المركزية سموها زي ما سموها، أيا ما كان الشاهد لا أصل يخلص بكرة وبكرة جاب بعده، لو جلست على ذلك سنة كاملة من حقي أن أقصر، تاني من حقي أن أقصر، فقد قصر
عبد الله بن عمر وسيدنا أنس بالشهور بالست شهور وما إلى ذلك، لأن مدة الإقامة غير معلومة. لكن المدة أنا عارف مدة إقامتي معلومة، 4 5 6 7 أسبوع إلى آخره، ليه 3 أيام على رأي الجمهور إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة طيب معنا اتصالات. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
إيه لو سمحت، هو السؤال الأول، هو أنا فتاة كده بتقدم لنفس خطبتي وكده، فكان في موضوع هيتم كده في الأول، فأنا يعني في الأول كده سمعت أبي وأمي بيتكلموا عن حاجة اللي هم يعني عايزين مثلا يخبوا عليا حاجة العريس قالها وكده، فبعدين الموضوع بعد كده يعني إيه ما كملش كده، أبي رفض لأسباب تانية، فبعدها أمي جت قالت لي هو كان عايز كذا وكذا، بس يعني أنا حسيت إنهم بيخبوا عليا كده، فقلت لها طب أنت قلتيش ليه؟ لو الموضوع كان هيتم كان هيحصل بعد كده مشاكل. فقالت لي اه عندك حق. وبعدها برضو حصل موضوع برضو خبت عليا حاجة، هي في وجهة نظر هي لما تخبى عليا كده مثلا لمصلحتي، بس أنا بعدها لما بعرف بقول لها طب يا أمي أنت بتخبى عليا ليه؟ يمكن كده يحصل مشاكل بعد كده.
ما سؤالك أيتها السائلة؟
أنا يعني أنا بعد كده بيبقى في أي موضوع يعني الموضوع من خطبته كده بحاول مثلا أسمع أبي وأمي بيقولوا إيه، عشان ما عادش عندي ثقة في الأول، يعني ما عادش عندي ثقة في الأول، بخاف إن هم يخبوا عليا حاجة، بس أنا من طبيعتي مش بتصمم، فهل يعتبر إن أنا مثلا أحاول أسمع هم بيقولوا إيه في الموضوع دوت، ده يعتبر تصمم ولا لأ عشان ده حاجة عني أنا؟
طيب حاضر. طيب معنا أسماء من الجزائر. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير ومن السلام يا جميعا،
وأنتم بأحسن صحة وسلام.
لي سؤالين فضيلة الشيخ. سؤالي الأول، مشكلة هذا الإنسان أنه سريع الغضب، يعني يا ريتنا تعطينا رشدة يعني كيف نعالج أنفسنا من مرض الغضب.
نعم.
وسؤالي الثاني، يعني كلنا نعرف حكم تارك الصلاة، فما حكم تاركات الحجاب؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
نواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت السائلة التي سألت عن شروط المسح على الجوربين الشراب بالمعنى البسيط، نقول بداية هذه سنة عن النبي، هدية منحة من الله تبارك وتعالى، من بها على هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مسح المسح على الخفين، الخفين غير الجوربين، مسح على الجوربين شراب أكثر من 80 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم 10 المبشرين بالجنة. على كل حال، هل يجوز لنا نحن نمسح على الخفين على الشرابين أو الجوربين؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون ساتر للقدم. يعني في بعض الشرابات بناتنا بيلبسوها أو نسائنا وأخواتنا وأمهاتنا، اللي هو بيسموها الشراب الفليل، خفيف جدا اللي بيبين لون الجسم، ده ما ينفعش تمسح عليه. لكن شراب يستر اللون إن شاء الله سميك يعني، يجوز أن نمسح عليه. المقيم اللي مش مسافر له يوم بليلة 24 ساعة تبدأ المدة حسابها من لحظة لبسه على طهارة، والمسافر 3 أيام 3 أيام بلياليها إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت أنا يعني بالنسبة للصلاة هي عاملة عملية، أسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها، وتقول أنا لا أستطيع الوقوف، ببدأ صلاتي وأنا واقفة وأكمل وأنا جالسة. هي بتسأل هل أقيم الصلاة، يعني هل لازم أنا أقيم لأي صلاة؟ السنة الثابتة عن النبي أن نقيم الصلاة حتى ولو خرج وقتها، هذه ثابت عن النبي، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قامت صلاة لأي سواء رجل أو امرأة فضل الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني، الصلاة إذا أنا صليت دون أن أقيم للصلاة، هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ صلاتي صحيحة مع ترك الأولى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مريضة تسأل، أسأل الله تعالى أن يشفيها. صلي على الحالة التي تناسبك، فقط ابدأي صلاتك وأنت قائمة، يعني ما تبدأيش وأنت جالسة، ما دمت تقدرين على القيام والوقوف، بدأت تكبيرة الإحرام الله أكبر وأنت قائمة، اجلسي على الحالة التي تناسبك بعد ذلك إن شاء الله. أقول هذا لأن بعض أخواننا يعني بيستسهل، يعني سبحان الله بيتحرك في البيت ورايح وجاي، أو نازل من بيته رايح المسجد وبيصلي على كرسي، يروح بادئ الصلاة وهو قاعد. طب أنت جاي ماشي، أو دخلت من باب المسجد ماشي، سواء متعكز على عكاز أو ساند على الحيطة، ابدأ صلاتك وأنت قائم يا حبيبي، ثم اجلس بعد ذلك على الحالة التي تناسبك. ثم تقول السائلة الكريمة بارك الله فيها، ابنتها بلغت وتريد أن تؤم أمها في الصلاة، ما دامت قد بلغت يجوز لها أن تؤمك في الصلاة، ما دامت قد بلغت يجوز لها أن تؤمك في الصلاة ما دامت حافظة أو أقرأ منك أو حتى متساوية معك في حفظ القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول نفس السائلة: وماذا أقول في سجود السهو؟ أقول لها: بارك الله فيها، تقولي التسبيح العادي: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابنتنا التي سألت: يتقدم أناس شباب ورجال لخطبتي، أبي وأمي دائما ما يخبون علي أمور، هذه الأمور أنا لو عرفتها ستحدث مشاكل. تقول الأم ويقول الأب: هذا لمصلحتك، لا يجوز للآباء ولا للأمهات أن يقوموا بتخبية أخبار يتعلق بالزواج عن البنت بالمرة، لأنها ستعلم فيما بعد وتحدث مشكلات وربما تؤدي وتصل إلى الطلاق والفرقة، سواء بعد العقد وقبل الدخول أو بعد الدخول. لذلك أقول: الصراحة راحة، لا للخداع، فما أكثر المخادعين في زماننا، لا للخداع ولا للغش، لا 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 لا، نركن الكلام ده على جنب. نصيحتي لكل أم، نصيحتي لكل أب: علينا أن نخبر البنت بالصغير والكبير، لأنها هي التي ستعيش معه، ولست أنت أيها الأب، ولست أنت أيتها الأم الكريمة، فعلينا أن نخبر البنت بكل شيء يتعلق بهذا الزواج حتى تكون ابنتنا على بينة من أمرها، إما أن توافق من البداية أو ترفض، والشرع قد كفل لها هذا. ولا يجوز للآباء ولا للأمهات أن يجبروا البنت على الزواج ممن لا ترتضيه، أو أن يقوموا يعني ستر بعض وإخفاء بعض الأمور خشية أنهم يعرفون رأس ابنتهم وأنها سترفض. طيب يا أبي ويا أمي، كيف لو أنها عرفت بعد العقد أو قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها وأصرت على الطلاق؟ أهذا يريحكم؟ تكون ابنتكم مطلقة؟ هذا يعني لا يقوله عاقل، وبالتالي هذه نصيحتي للأباء والأمهات. ابنتنا الكريمة تسأل: هل يجوز لي أن أتصنط عليهم؟ أقول لها: لا، لا يجوز شرعا، تماما لا يجوز ذلك شرعا تماما. لما لا نعالج الخطأ بخطأ؟ لكني سأكون واضحة معهم وأقول لأمي وأبي: أنا أشعر أن هناك أمر تخفونه عني، لو أنني رأيت اتفقتم مع الشاب أو الرجل على خلاف ما أريد أنا، سأرفض من حقي ولو كان ليلة الزفاف، وسأخبر أيتها السائلة من تقدم لخطبتي: أخبرني بكل صغير وكبير اتفقت به مع أبي وأمي، وحتى لا تحدث بعد ذلك وتقول: أنت قبلت، أنت اتفقت مع أبي وأمي على العين والرأس، لكن من حقي أنا كطرف أساسي أن أعلم الصغير قبل الكبير. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس ليا سؤال واحد بس إن شاء الله.
اتفضل.
أنا عندي واحدة صاحبتي كانت هي شغالة ماشي يعني وعاملة جمعية، فقالت لما اقبض الجمعية هنقعد من الشغل، فهي قبضت الجمعية وقالت هنقعد من الشغل، بس هي حطت الجمعية 7000 جنيه يعني حطتهم في البنك، فهي دلوقتي عايزة تاخد السواد بتاعتها تصرف منها وتقعد من الشغل، فهل حرام ولا مش حرام؟ هي سمع حضرتك دلوقتي، يا ريت يعني توجه لها الكلام يعني. السلام عليكم.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم حسام.
فضل. الله يرحبك يا أم الحاج. لو سمعت يا عم الشيخ.
فضل.
أمي ست كبيرة في السن وأخواتي كويسين معاها وكل حاجة، ويعني مش مخلين عليها، جهدهم جهد وكده كويسين معاها، فأنا فهي يعني بتقول لمرات أخويا كلام مش كويس وقولها عيب، بقولها عيب كده يا امه عشان انت اللي ما نرضاش على نفسنا وما نرضاش على غيرنا. فزعلت مني وصارت وقالت لي ما تجيش هنا وبتاع. فانا زعلانه بقالي يعني بقالي اسبوعين ثلاثه بروحش. فانا زعلانه علشان هي بتقول كلام مش كويس كده عليها اسم.
هجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة التي سألت يعني علاج لمرض الغضب. مرض الغضب علاجه عند النبي. الله أكبر. ولا أحلى ولا أجمل من علاج المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا وهو أن يضبط الإنسان أعصابه. وأن يسيطر على نفسه. الرجل الذي أتى إلى النبي فقال يا رسول الله أوصني اديني نصيحة أوصني ماذا قال النبي؟ قال لا تغضب. كأن الرجل استقل الكلام، يعني عايز حاجة كتيرة زي كتير من إخواننا عايز الكم مش الكيف. فقال الرجل زدني، قال النبي لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. النبي رددها مرارا. لما نقف أمام كلام النبي هذا نعلم يقينا أن الغضب حسب العلم في العصر الحديث جماع كل المصائب والشر. يغضب يكسر، يغضب يطلق، يغضب يزعل، الضغط يترفع والسكر ويجيله شلل ويمكن يموت وهكذا. صلى الله عليه العفو والمعافاة. زيك النبي قال لا تغضب. طيب النبي علمنا صلى الله عليه وسلم العلاج هو بقى إذا كان الإنسان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع حتى يذهب الله ثورة غضبه. يتوضأ. لما الغضبان الثائر هذا نقول له قوم اتوضأ ليه؟ لأن الوضوء من الماء والغضب من النار، ولا يطفئ الماء النار إلا الماء. الغضب جمرة من النار توقد في جوف ابن آدم. لذلك نصيحتي لمن يثور أو يغضب أن يردد لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يستغيث بالله تبارك وتعالى، وأن يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد سيهدأ. لكن إن ساق خلف هواه لا يلومن إلا نفسه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا أم أحمد.
الله يخليك. لو سمحت فضيلة الشيخ عاوز أعرف بس رأي الدين في زوجة، يعني هو في مشاكل بينها وبين زوجها ومش راضية تذهب، يعني مش راضية تسيب بيت أهلها وتسكن معها مع زوجها لوحده في شقة. فده رأي الدين في الزوجة دي.
يعني عفوا هي عايشة ما زالت في بيت أهلها؟
هي عايشة في بيت أهلها.
أهلها تمام.
وحصل مشاكل بين الزوج والزوجة على السكن في المنزل مع أهله.
تمام.
فهو عاوز يعني حفاظا على بيته وعلى أولاده إنه عاوز ياخدها برا المنزل بتاع أهلها ويعيشوا في شقة مستقلة بعيد عن أهلها.
تمام تمام.
فعاوز أعرف بس رأي الدين في الزوجة دي.
حاضر.
هل من الحلال ولا الحرام إن مثلا إن يكون أهله مشجعينه إن هو ياخد قرار وإن هو ينفصل فعلا عن أهلها ويعيش مع مراته وولاده في سلام بعيد عن الأهل؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأحبة الكرام فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتى الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبة الكرام عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة عرفنا حكم تارك الصلاة، فما حكم تاركة الحجاب؟ نفس حكم تارك الصلاة، فمن أنكرت الحجاب جملة وتفصيلا، لماذا لا ترتدين الحجاب؟ مش اسمها حجاب. وأنكرته بإصرار دون أي أمر فإنها تكون قد أنكرت معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد ارتد وكفر. أما أن الحالة الثانية إذا كان تركها للحجاب كسلا ويعني متابعة الموضة كما نقول فهي عاصية، هذه تنصح مرة بعد مرة لعل القلب يستجيب، لكن على كل حال هي في معصية لله جل وعلا، ونص حديث للنبي أنها ستعلق من شعرها يوم القيامة في جهنم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا رب، آمين، ويهدي بناتنا ولساننا. السائلة التي سألت وقالت صاحبتها كانت تعمل عمل الجمعية وهذا المال ستضعه في البنك وتعيش من الفوائد وتسيب الشغل. أقول للسائلة الكريمة الفوائد حرام، الفوائد محرمة شرعا لأنها تأتي بفوائد ربوية، هذا المال وضع يأتي بفائدة ربوية محرم شرعا، وأي إنسان عنده مال بنقول له كده الفائدة دي ما يسيبهاش للبنك وما ياخدهاش ينفقها على نفسه، توضع في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك. السائلة التي سألت قالت أمي كبيرة مسنة، إخوات الرجال معها كويسين جدا ما شاء الله، لكن المشكلة إن أمي تقول لزوجة أخي كلام سيء نحن لا نقبله ولا نرضى عنه، فلما قلت لأمي هذا لا يجوز والذي لا نرضاه لأنفسنا لا نرضاه لهذه السيدة، فما كان من أمي إلا وغضبت وطرادتني وأنا منعت نفسي عنها. أقول للسائلة الكريمة عدم ذهابك لأمك خطأ، لكن انصحي أمك ما حييتي تاني بأدب وبرفق وبلين أنت وإخوتك، لأن هذه امرأة أو هذه سيدة الذي تقبليه يا أمي لإحدى بناتك اقبلي لهذه المرأة، هذا أمر لا ينبغي أن نختلف عليه. فإذا غضبت منا الأم تغضب ما شاءت لأننا نصحناها إلى الخير، لكن مش معنى أنها طردتني من البيت خلاص مش رايحة بقى تاني، لا يعالج الخطأ بخطأ، مدرستنا ادفع بالتي هي أحسن. طيب معنا دكتور محمد النجار من اسكندرية، مرحبا. معنا دكتور محمد، اخفض التلفاز يا دكتور، الله صحيح.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته، اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عاوز اخذ رأي سيادتك مولانا، هل انا ارحل من هذا البلد ولا اعود؟ انا وصلت العلاج للسرطان بدون تأثيرات جانبية، لا شعر بيقع ولا قيء وبيأثر على الخلايا السرطانية، لدرجة انا اتحاربت من فوق الحزب الوطني يعني رئيس الجامعة وعميد الكلية، وانا كنت متنافس معاه في العمادة.
نعم.
وكسروا المبلغ طبعا معايا، طبعا الفران كان 300 فار، الفار ب 15 جنيه على حساب الخاص. لما الدنيا اتقلبت عليا ليه انا بعمل علاج للسرطان المفروض اخد اذن من رئيس الجامعة.
حاضر، وصلت رسالة. حاضر السيد عوسى اخرى، وياريت تترك رقمك في الكنترول، جزاك الله خيرا وحفظك الله وبارك الله فيك يا دكتور. طيب نواصل أيها الأحبة الكرام. السائلة الكريمة التي سألت زوجة تعيش في مشاكل مع زوجها، هذه الزوجة وزوجها يعيشان في منزل الأسرة التابع للزوجة، حدثت مشاكل كثيرة، أراد الزوج أن يستقل بمسكن خاص به وبأولاده وزوجته، فما كان من الزوجة إلا أن رفضت ذلك، ليس من حقها أن ترفض، ليس من حقها أن ترفض، وعليها أن تكون مع زوجها حيثما وجد وحيثما حل أو ارتحل، فالزوجة مع زوجها في أي مكان هي موجود هو موجود فيه، وما دامت هناك مشاكل مع أهلك وهو لا يرتاح وستحدث مشاكل أخرى فالبعد أفضل وأولى وأجمل، ولا يجوز لك أن تخالفي زوجك وإلا كنت عاصية وناشز، نسأل الله تعالى أن يهديها للحق. ولذلك أقول للسائلة لا نتسرع في طلب الانفصال والطلاق وإلى آخره، الهد سهل، الهد سهل، البناء صعب، لا نعمل على حل المشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا الحبيب دكتور اللي اتصل بالإسكندرية يعني يقول أرحل وأسيب البلد. أنا نصيحتي لو أن كل إنسان على علم وعلى خلق صاحب مبدأ رحل وانطلق، ويعني معظم المتفوقين في العالم سيبنا المصريين، هذا حقيقي، لم يأخذوا فرصتهم برا. وهذا أمر يعني لا يخص أخي الحبيب بارك الله فيه، لكن منه مئات إن لم يكن ألاف من يعني يحاربون ممن لا خلق لهم ولا ضمير لهم. ولكن أقول صبرا، فإن الخير سيأتي، وعلينا أن نقاوم الشر بكل ما أوتينا من قوة. فلو أن استسلمت وأنت والآخر والثالث والرابع، إذن سينهار هذا المكان. ونحن نحاول جاهدين، ليس من كلام هذا فقط بل من أيام نظام السابق وغيره، وهذا أمر كان كثير من إخواننا أعرفهم معرفة شخصية، لن أصرح بأسمائهم، يعني ما شاء الله وعلى خلق وعلى علم، كم حوربوا في أماكنهم وكم أحيلوا للتحقيقات وكم فعل بهم الأمن وإلى آخره، ومع ذلك بفضل الله جل وعلا منهم من صمد وانتصر في النهاية. فنصيحتي لله تبارك وتعالى لا للرحيل. نجيب على بعض الرسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. سائلة اللي سألت قالت: تبنيت طفل وسجلته باسمي واسم زوجي، كبر الطفل وتزوج وأنجب ويقيمون في شقة واحدة مع حكم الشر، صلى الله عليه العفو والمعافاة. احنا دايما يا اخوانا لا نسأل الا بعد وقوع الكوارث. لا يجوز لنا شرعا ان نكتب احدا على اسمنا، خلوا بالنا من دي، ننفق ماشي يعني ان احنا نكفله ونقوم على تربيته لا بأس ولا حرج، لان التبني بهذه الصورة يحل الحرام ويحرم الحلال. جلس معها على انه ابن لها وهو ليس ابنا لها، تكشف عليها، جلست بشعرها امامه او بثيابها كأي ام تجلس امام ابنائها في البيت، وهذا محرم شرعا. واذا كان هناك ميراث يدخل في الميراث وهذا ليس وارث، يعني الامور يعني نسأل الله العفو والمعافاة. ربنا في القرآن ماذا يقول؟ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. طب يا رب لا نعلم آبائهم، اخوانكم في الدين، هذا كلام ربنا جل وعلا، ولا يجوز لنا أن نحيد عنه. ينبغي أن يصحح الوضع، وينبغي أن يتم الإعادة الرجل إن كان له أب معروف، أو يكتب بأسماء متفق عليها عند السجل المدني أو المصلحة الأحوال المدنية إلى آخره، لكن لا يظل لابد من تصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني.